بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير، وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. قد تقدم معنا هذا الحديث في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وأعاده المؤلف هنا لأنه فيه حث على الإنفاق والبذل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، والفضل ما يزيد على حاجة الإنسان، فأن تبذل ما يزيد على حاجتك وحاجة أهلك هذا خير لك من أن تمسكه. ولهذا صرح بالمفهوم فقال: وأن تمسكه شر لك. هذا فيه زيادة في التوكيد، وأن تمسكه، إذا أمسكت ما هو زائد فهذا شر لك. لماذا؟ لأنك لا تنتفع بهذا المال، فالمال الذي ينفعك هو المال الذي تبذله، تبذله على نفسك على أهلك فتستفيد، تشتري طعاما لباسا حاجة توسع على أهلك، أو المال الذي تتصدق به في سبيل الله هذا ينفعك. وإذا ما أنفقته سيأتي اليوم الذي ستفارق هذا المال. ولهذا قال بعض السلف: بئس الرفيقان الدينار والدرهم، لا ينفعانك حتى يفارقاك. يعني الصديق النافع هو الذي يلازم صديقه ويكون معه يعينه وينصحه، أما الدينار والدرهم لا ينفعانك إذا كان معك، ما تنتفع بهما إلا إذا فارقتهما أو فارقاك. قال: لا ينفعانك حتى يفارقاك، إنك إذا بذلت فارقك الدينار والدرهم ستأخذ شيئا حاجة تستفيد منها، أما أن تمسك هذا الورق هذه العملات هذه ما فيها فائدة، أو أنك تتصدق في سبيل الله تبذل، لأن هذا سيبقى عند الله. ولهذا قال في الحديث الآخر: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. فقال: إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. الكفاف يعني ما هو في حدود حاجتك وحاجة أهلك، لا تلام على إمساكه. فلان يمسك المال لأنه يعلم أن عنده التزامات، عليه ديون، عليه أن يدفع أجرة السكن، أجرة تعليم الأولاد، فيجمع هذا المال ويمسكه لأجل هذه الحوائج، ويعلم أنه هناك بعض الحوائج التي ستمر عليه في السنة، فيمسك هذا المال حتى ما يحتاج إلى الناس، فهذا ما يلام عليه الإنسان بل يمدح عليه الإنسان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل مالا يدخر لأهله قوت سنة، يعني يبقي لأهله قوت سنة حتى ما يحتاج إلى أحد، وأحيانا قد تقصر به النفقة فيحتاج أن يشتري طعاما ويرهن درعه كما في آخر حياته. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم، ما يقصر على أهله فيما هو في حدود حاجتهم. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. من نفقتهم لازمة عليك من والديك إذا كانا فقيرين تجب نفقتهم عليك، زوجتك، أولادك، فهؤلاء الأصول والفروع، كذلك من أرحامك إذا لم يكن له معيل وآت ذا القربى حقه، هذه يدخل فيها الأرحام والورثة إذا ما كان عنده من ينفق عليه، يعني مات عنه والده، لك مثلا ابن عم أو عم كبير في السن ما عنده أولاد وما أحد ينفق عليه، فهنا نفقته تكون واجبة عليك، تتفقد أرحامك وابدأ بمن تعول. إذا ما كان عنده أبدا من ينفق عليه وهو فقير فيجب على يعني من يرثه الأقرب، فالأقرب يجب عليهم الإنفاق عليه. وهكذا قال: واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي اليد المعطية المنفقة خير من اليد السفلى وهي الآخذة السائلة، لأن اليد العليا عندها استغناء عن الناس، عندها تعلق بالله، وما عنده سؤال للناس، فهذا لا شك أنه أعلى، والله أعلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. يقول أنس رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله سائل لأجل أن يسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في أن يسلم هذا الإنسان من المؤلف قلوبهم، كافر لا يعادي المسلمين وقد يسأل عن دين الإسلام، فإذا سئل مالا من قبل هؤلاء لا يرفض أبدا، لأن هذا أمر عظيم، أنت بهذا تنقذ إنسانا من الخلود في نار جهنم، إن شاء الله تعطيه يعني أموالا طائلة، إذا كان هذا سببا في إسلامه فهذا محمود. فلذلك تأمل كيف أن الإسلام الله تعالى قسم من الزكاة الواجبة نصيبا للمؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. المؤلف قلوبهم هؤلاء يدخل فيهم الكافر الذي يريد أن يسلم أو يسأل عن الإسلام، أو أنت ترى عليه علامات أو قرائن ترجح أنه قد يسلم، أو مسلم جديد دخل في دين الإسلام جديدا فيعطى أيضا من الزكاة حتى يرغب في الإسلام أكثر. قد يقول قائل: طيب كيف أنت تجعل مقصوده الدنيا مقصوده المال؟ لا، تأمل كيف يقول أنس، نكمل الحديث. قال: ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، يعني هذا الرجل غير مسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤلف قلب هذا الرجل للإسلام، أعطاه غنما بين جبلين، يعني قطيع غنم يصبح من الأغنياء. تأمل، يعني يعطيه شيئا ليس لإزالة الفقر عنه، لا، هنا ليست مسألة فقر وغنى، لا، هنا مسألة تأليف قلب للإسلام. إذا كان بالفعل هذا المال الكثير هو الذي سيدفعه إلى الإسلام لا بأس تعطيه ولو مالا كثيرا. قال: فرجع إلى قومه، انظر أثر هذه العطية، ولا شك كما يقولون الفلوس تغير النفوس، تحبون المال حبا جما، تغيرت نفس هذا الرجل، هو كافر وأصبح داعيا إلى الإسلام. فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. سبحان الله، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، واحد يعطيك غنما بين جبلين، يعني هذا يعطي ثقة بالله، ما يخشى الفقر. ثم تأمل، ذكر أنس رضي الله عنه الحكمة من هذا، لأنه قد تطرأ هنا شبهة، يقال كيف يعطى هذا المال الكثير لأجل أن يسلم، فأنت بذلك تفسد نيته، ستجعل نيته لأجل الدنيا. فيقول أنس جوابا على هذه الشبهة: وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. سبحان الله، ما أحد يقاوم هذا الدين في جماله ومحاسنه. وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، صحيح عندما يرى هذا الإغراء مال كثير، إذا أسلمت تعطيك هذه الآلاف المؤلفة، يقول: لا والله أنا ما أشقي نفسي في الكفر، خليني أسلم أحسن لي، فيسلم. تخيل يعطيه غنما بين جبلين، يسلم، بل يرجع داعيا إلى الإسلام. طيب إذا دخل في الإسلام، تأمل ما الذي يحصل. هو يدخل في الإسلام لابد أن يصلي، والله يكفي إذا صلى الصلوات الخمس، تعلم الفاتحة وبدأ يصلي ويركع ويسجد، تتغير حياته كلها، يتغير قلبه، تغير نفسه. هذه الصلاة تكفي لأن تخرجه من أوحال الدنيا إلى أفق السماء، إلى العلو، إلى الجمال والبهاء في دين الإسلام. سيجد لذة وحلاوة لهذا الدين، ما كان عنده صلة بالله، كان عنده جفاف روحي، ما يعرف طعم الإيمان بالله، ما يعرف من هو الله، ما يعرف الصلة بالله. فلا شك بمجرد أن يسلم ولو تعلم قليلا، ما يحتاج تقول الله هذا حتى يثبت لابد تعلم كثير، لا، لو بالفعل تعلم الصلاة على أصولها، على خشوعها، على أركانها، واجباتها ومستحباتها، وقرأ الفاتحة، حفظ الفاتحة وشيئا من القرآن، وبدأ يحافظ على الصلوات، قال: فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. الله أكبر. وهذا الذي يحصل بالفعل، لأنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، يتعلم شيئا من العلم، فيذوق حلاوة الإيمان وكان محروما منها. لا شك أن هذا يعني مثل الظمآن، كما مثل الله تعالى حال المشركين، يعني كمثل يعني الظمآن يريد الماء، وهكذا أمثلة كثيرة تدل على الفراغ النفسي الذي في نفوسهم. سبحان الله، هكذا الإسلام يعني يجذبه إلى الإيمان وإلى الثبات عليه. ولهذا بعض السلف كان يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. يعني طالب العلم في البداية حاله يشبه حال هذا، أول ما يطلب طالب العلم العلم أو يحفظ القرآن، ربما ما تكون عنده نية خالصة 100%. يعني مثلا يقول: أنا أطلب العلم، غدا سأكون داعيا، سأكون مشهورا، الناس يمدحونني ويثنون علي ويشيرون إلي. الله، هذا شيء عظيم، لأن النفس الإخوة أمارة بالسوء، النفس تبحث عن شهوة ترتاح إليها. إذا فطمت النفس عن شهوات المعاصي تبحث عن لذة أخرى، تبحث عن لذة المدح والثناء والشهرة والرياء. فهنا العلم يهذب النفوس، العلم الحقيقي. كفى بخشية الله علما، يقول طلبنا العلم لغير الله لمثل هذه المقاصد، قال: فأبى الله إلا أن يكون له. لأن إذا استمر في طريق العلم، يحفظ القرآن، يقرأ معاني القرآن، يدبر القرآن، ويتعلم الفرائض والنوافل، ويقوم شيئا من الليل، ويصلي الضحى، ويصوم شيئا من الأيام الفاضلة، وهكذا، فتزكو نفسه، يتغير قلبه، يتجه قلبه إلى الله، خلاص ما يريد هذه المطالب، ما يهمه لا سمعة ولا رياء ولا عدد متابعين ولا إشارة بالبنان ولا مدح ولا ثناء ولا شيء. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا؟ لأن هذا العلم، العلم بالله وبأسماء وصفاته وعظمته، العلم باليوم الآخر وأهواله والجنة والنار، العلم بالآداب والأخلاق الإسلامية، العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة رضي الله عنهم وسير السلف الصالحين، العلم بقصص الأنبياء، العلم بأمثال القرآن، هذا العلم ما يبقي للدنيا مكانا في قلب العبد أبدا. مستحيل إنسان عنده مثل هذا العلم ويقرأ مثل هذه الآيات والأحاديث أن يبقى في قلب شيء من الدنيا. يهيمن على قلبه حب الله، حب رسوله، حب الدار الآخرة، فقلبه يتجه إلى الله، فينصلح له عمله ويخلص في عبادته، وهكذا يجتهد في عبادة الله ويعرض عن الدنيا ولا يلتفت إليها، فأبى الله إلا أن يكون له. هذه فائدة الاستمرار في العلم مع العمل به. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء، أو قال: قلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم من أموال الزكاة أو الخمس في الحروب، يعني في الفيء أو الغنائم، أعطى قوما من المؤلف قلوبهم. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم، يعني هؤلاء كفار، هؤلاء أعراب عندهم جفاء، أعطي المساكين من المسلمين الذين لهم حاجات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. قال النووي رحمه الله تعالى: أي إنهم ألحوا علي في السؤال لضعف إيمانهم، وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبتي إلى البخل. يعني هذا ما عند الإيمان والأدب مع رسول الله، فألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم: زدنا زدنا يا محمد، أعطنا يا محمد. فإما أن يسألوه بالفحش، يعني بشدة الإلحاح وعدم الأدب، أو إذا ما أعطاهم وهم يسألون بهذه الطريقة ماذا سيقولون عنه؟ يقولون أنت بخيل. قال: ولست بباخل. فهذا من عظيم صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه، والإعراض عن الجاهلين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذا كان هذا المال سيسكته وربما يكون سببا في حسن خلقه، ممكن إذا أعطاه يقول: والله هذا النبي كريم بالفعل يعطينا، بعد يمكن يفكر ممكن هذا يعني حق النبي نتعلم منه، يعني ما يكون عنده إعراض ويقول خلاص هذا بخيل، ربما ما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وربما يكفر ويصر على كفره. لا، مفسد هنا أشد، حتى لو سأل بطريقة غير شرعية بل بسوء الخلق يعطيه، حتى ما ينسب إلى البخل، وحتى يكون هناك نافذة مفتوحة للإقبال على النبي صلى الله عليه وسلم وسماع كلامه ويعني تبليغ للدين. فقال: ولست بباخل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عن نفسه أي شبهة أن ينسب إلى خلق ذميم، إلى بخل أو غيره. وأيضا هذا فيه ذم الإلحاح، يعني الإلحاح يعني لا يجوز في السؤال، لكن من ألح، يعني إذا أعطيته ولو شيئا يسيرا يسكت به، فقد يكون هذا أولى من أن تنسب إلى البخل، والله أعلم. ومثله نختم بهذا الحديث، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، قال النووي أي حال رجوعه من غزوة حنين، قال: فعلقه الأعراب يسألونه، علقه الأعراب، الأعراب أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في غزوة حنين كما تعرفون غنم النبي صلى الله عليه وسلم مغانم كثيرة، حتى كان يعطي المؤلف قلوبهم عطاء كبيرا، كان يعطي الرجل الواحد 100 من البعير أو أكثر. فلما رأوا الأعراب مثل هذه العطايا، هذا ما يخطر ببالهم أبدا، مستحيل رجل يعني يعطي رجلا واحدا 100 من الإبل، إيش هذا؟ يعني هذا يكون في الدية، في أمور عظيمة، في قتل خطأ يعوض أهل المقتول 100 من الإبل، أما هكذا عطية بدون مقابل 100 من الإبل؟ فأخذوا تجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى اضطروه إلى سمرة، السمرة شجرة من شجار البادية، فخطفت رداءه، يعني تعلق رداء النبي صلى الله عليه وسلم بالشجرة وهو يمشي وهم خلفه يسألونه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. والعضاة شجر له شوك، فأيضا هذا من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وعظيم حلمه صلى الله عليه وسلم، وكان يصبر على جفاء الأعراب وسوء أدب هؤلاء. فقال لهم: لو كان لي عدد هذه العضاة نعما، لو كان لي عدد هذه الأشجار أشجار البادية نعما، يعني أنعاما من إبل وبقر وغنم، قال: لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، وحتى لا ينسب إلى شيء من هذه الأخلاق الذميمة. ولذلك يعني كونك تعطي المسكين حتى لو ألح في السؤال، حتى لو ما كان عنده أدب، لا بأس أعطه، صحيح ممكن تعطيه شيء يعني يسير حتى ما تنسب إلى البخل، أو أما إن علمت أو غلب على ظنك أنه ليس بمسكين أو كما يوجد الآن يعني محتال أو ينتسب إلى والعياذ بالله عصابات لأخذ المال ويتخذون التسول حرفة، فمثل هذا يعني أعرض عن الجاهلين ولا كرامة له. قال: ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، يعني وقرن بين هذه الأخلاق الفاسدة، لأن البخل فيه إمساك المال، عدم نفع الناس بالمال، والجبن فيه عدم نفع الناس بالقوة، فكلاهما يعني فيه عدم النفع، والكذب بالعكس فيه يعني تحديث الناس بخلاف الواقع، يعني فيه إضرار بهم وفيه خداع لهم. فيعني هكذا المسلم يعني يبرأ من هذه الأخلاق الفاسدة ولا يتصف بها. ثم هكذا ذكر أيضا أحاديث أخرى يعني في هذا الباب تأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.